أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. طرحنا في الأسابيع الماضية بعض النقاط عن فلسفة العبادات، وقلنا بأنه في هذا الأسبوع نتناول عن قضية الوضوء، لكن أحب أن أضيف إلى مسألة العبادات بعض النقاط الأخرى أيضا. طبعا هذا الموضوع واسع، من الممكن نتناوله في أسابيع أكثر. هناك بعض النقاط أؤجلها إلى مواضيع أخرى، وهي مسألة قبول العبادة. هل أتركها؟ أخاف الموضوع يطول وايد والإخوان يملون. مسألة قبول العبادات، قبول الأعمال، ما هي الشروط قبول الأعمال وما هي الموانع من القبول، هذا أترك إن شاء الله إلى مجال آخر حتى نأخذ في عدة أسابيع مع الأخذ بالروايات والآيات التي تبين مسألة قبول الأعمال. هذا هو القسم السادس من فلسفة العبادات. من وسائل الحركة إلى الله عز وجل العبادات. من يريد أن يتحرك إلى الله فلا بد أن يكون عابدا لله، فكما أن المسافر يحتاج إلى وسيلة للحركة وللنقل، كذلك من يريد أن يسافر إلى الله عز وجل يحتاج إلى وسيلة للتحرك، والعبادات إحدى الوسائل التي تحرك الإنسان إلى الله عز وجل. يقول تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا هناك حركة، الكدح فيه تعب، فيه مشقة، والعبادة تساهم في حركة الإنسان إلى الله عز وجل. ما هو الهدف من العبادات؟ الهدف هو طلب الهداية من الله عز وجل والحصول على التقوى واليقين. يقول تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الهدف من العبادة الوصول إلى حالة التقوى. كذلك يقول تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهدف العبادة أيضا الوصول إلى حالة اليقين. السؤال التالي: ما هو دور العبادات؟ للعبادة دور في تكامل الإنسان وفي بنائه المتكامل، فما دام أنه يوجد حركة ويوجد الصعود إلى الله عز وجل، فمعنى ذلك أنه يوجد تكامل وصعود درجة بعد درجة والاقتراب من الله عز وجل. يقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا في حالة صعود وفي حالة رفع، يعني صعود وحركة من درجة إلى أخرى. فإذا هناك الصعود إلى الله عز وجل والعمل الصالح يرفع الإنسان في الدرجات، فهذا الصعود يكون عن طريق العقيدة الصالحة، الكلم الطيب يعني العقيدة الصالحة. فالإنسان الذي يريد أن يصعد إلى الله عز وجل أولا لابد أن تكون عنده العقائد الصحيحة، بعد ذلك عن طريق العمل الصالح يرتفع بالدرجات، يعني يتكامل فيقترب إلى الله عز وجل. السؤال التالي: ما معنى العبادة؟ العبادة تعني الطاعة والخضوع،
والعبادة تعني العمل الذي يؤتى به طاعة للمعبود وخضوعا له. فإذا قلنا بأن العبادة تعني العمل الذي يكون عن طريق الخضوع لله عز وجل للمعبود، فهذا سوف يكون شاملا لكل عمل يقوم به الإنسان. فحينما نقول عمل، هذا العمل ينطبق على الفعل وينطبق على القول وينطبق حتى على التفكير كما قلنا في الأسابيع الماضية. فالعمل يشمل العمل الفعلي والعمل القولي والعمل الفكري الذهني. فحينما نقول العمل، فإذا الإنسان حتى في عالم الفكر يحاول أن يجير هذا الفكر بما يقربه إلى الله عز وجل، بحيث لا يفكر في أي فكرة تخطر بالذهن، بل يكون هذا الفكر تحت سيطرة الإنسان بحيث يوجه هذا التفكير. جميع الناس يعتبرون عابدين، ماكو إنسان معابد، ولكن الاختلاف في نوعية المعبود. فإذن كل إنسان، ماكو إنسان يقول أنا لست عابدا، نقول أنت عابد، ولكن لأي شيء أنت عابد. فقد يعبد شخصا، يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. إذن كانوا في الدنيا يعبدون أشخاصا، هناك طبعا عملية التبري تكون موجودة. وعن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عليه السلام أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فأطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. فإذا يأخذ الحلال والحرام من الأحبار، وهذا يعتبر طاعة لهم، فإذا العبادة تكون لأشخاص. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال من أطاع رجلا في معصية الله فقد عبده. فإذا الإنسان يسمع كلام شخص آخر في معصية الله فيكون عابدا لهذا الشخص. وقد يعبد الإنسان الشيطان كما في قول إبراهيم عليه السلام لعمه آزر، وليس لأبيه بل لعمه آزر، يقول يا أبتي، ويا أبتي تطلق حتى على العم، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فإذن هنا فيه عبادة للشيطان. كذلك في آية أخرى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وطاعة الشيطان تكون عن طريق الأخذ بوسوسته حينما يوسوس للإنسان بالمعاصي. وقد يعبد الإنسان هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقد يعبد الإنسان خالقه وربه، يقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، على أساس على لسان العبد. ويقول تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ويقول تعالى فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وتروا البحث كله قائم على أساس القرآن الكريم. نحاول قدر الإمكان في مواضعنا أن نكثر من هذه الآيات التي تعطي ما نريد أن نوصله إلى الإخوان. والنتيجة أن مفهوم العبادة واسع شامل لجميع أعمال الإنسان، ولا يعني المفهوم الخاص من العبادات المخصوصة كالصلاة والصيام. فإذا عبادة الله عنوان عام يشمل جميع أعمال الإنسان، لا فقط هذه العبادات المخصوصة من الصلاة والصيام والحج. ولا يوجد طاعة لأي شيء إلا لله عز وجل، وكل عمل يقوم به الإنسان إنما يكون منطلقا من العبادة، ولكن العبادة لأي شيء، فالاختلاف في نوعية المعبود والمعبود الحقيقي الذي لا بد أن يتجه إليه الإنسان هو الله عز وجل، خالق الكون ورب الموجودات جميعا. هذا الإله الحقيقي الذي يريد أن يصل إليه الإنسان، كيف يمكن أن يصل إليه؟ لابد أن يرسخ عقيدة التوحيد في نفسه. إذا استطاع أن يرسخ هذه العقيدة في نفسه، بعد ذلك يستطيع أن يأخذ بالعبادات، لا أنه يأخذ فقط بظاهر العبادات، بل المطلوب من الإنسان ظاهر وباطن العبادة، وباطن العبادة هي التي تنتج الآثار الباطنية للعبادة، كالتقوى مثلا، كاليقين مثلا، كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فإذا الإنسان استطاع أن يستفيد من العبادات، من باطن العبادات، لا فقط من الظاهر يعني الحركات والأقوال، بل يعرف كيف يستفيد من باطن العبادات. فإذا استطاع أن يستفيد من الباطن، من حقيقة العبادة، يحصل عنده اليقين، يحصل عنده الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، يستطيع أن يصل إلى حالة التقوى إذا استطاع أن يعرف كيف يحصل على حقيقة العبادة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في جملة كلام له في فضل الزكاة. في هذه الرواية نحاول أن نربط بين العبادات. العبادات لا تؤخذ على أساس الجزئية، بل على أساس النظام الكامل. كل عبادة مرتبطة بالعبادات الأخرى، لا يوجد فصل بين العبادات. في هذه الرواية يقول الرسول صلى الله عليه وآله: فمن بخل بزكاته ولم يؤدها أمر بالصلاة فردت إليه ولفت كما يلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجهه ويقال له: يا عبد الله، ما تصنع بهذا دون هذا؟ فالإنسان الذي يمتنع من أداء الزكاة، وهنا الزكاة والصلاة من باب المثال، يمتنع من أداء الخمس، يمتنع من أشياء أخرى من العبادات، يقول الله عز وجل بأنه: ما تصنع بهذا دون هذا؟ أنت تقدم لي الصلاة ولكن أين الزكاة؟ فإذا العبادات مرتبطة بعضها ببعض، ولا يمكن أن نأخذ عبادة دون أخرى. طبعا هنا قد يقال إن هذا الشخص نعم لم يؤدي الزكاة فلا يحصل على ثواب الزكاة، ولكنه صلى فلا بد أن يحصل على ثواب الصلاة إذا أدى الصلاة بكيفيتها. فلماذا هنا في هذه الرواية الله عز وجل يرفض الصلاة من هذا العبد مع أنه قد أدى الصلاة ولكنه امتنع من الزكاة؟ ففي الجواب على هذا السؤال نقول بأنه لابد أن نرجع إلى جذور الأعمال، يعني ما هو الجذر الذي ينطلق منه هذا الإنسان للزكاة، وما هو الجذر الذي ينطلق منه إلى الصلاة. الجذر واحد، يعني نفسية الإنسان نفسية واحدة، فهو لماذا لا يؤدي الزكاة؟ لأنه يدفع جزءا من المال الذي يعتقد بأنه قد كسبه من عرق جبينه، فلا يحق لأحد أن يأخذ من هذا المال. فلو كان هذا الإنسان معتقدا بالله عز وجل حق الاعتقاد لأدى الزكاة، فمعنى ذلك أن التوحيد لم يترسخ في قلبه ولم يحصل على الملكة التي تدعوه لطاعة الأوامر الإلهية والابتعاد عن النواهي والتسليم بالأحكام الفقهية الأحكام الشرعية. هذا الاعتقاد الضعيف منه وعدم الملكة هو المنطلق للامتناع من الزكاة وهو المنطلق لأداء الصلاة. فإذا جذر الأعمال جذر واحد، فهو لا يوجد هذا الاعتقاد القوي بالتوحيد، وهذه الملكات التي تكون مترتبة على التوحيد ليست موجودة فيه، فهو حينما يصلي على أساس هذه العقيدة الضعيفة وعلى أساس عدم الملكات. فهو لماذا يصلي؟ لأن الصلاة لا تدعوه إلى دفع المال، فلو كان يطلب منه مالا بعد ذلك يصلي لامتنع حتى من الصلاة. فإذا المنطلق هو الحرص على المال هناك في الزكاة، لأنه يدفع مالا لا يدفع المال، ولو طلب منه أثناء قبل أداء الصلاة بأن يدفع المال فهذه الصلاة سوف يتركها، فهو يصلي لأن الصلاة لا تكلفه مالا، فهو يصلي ولكن لا يعرف قيمة الصلاة، لأن جذر الأعمال جذر واحد عند الإنسان، يعني هذه النفسية الموجودة عنده، العقائد التي ينطلق منها الإنسان، الملكات التي يحصل عليها الإنسان وتكون موجودة فيه هي المنطلق لأداء الأعمال الخارجية، كما طرحنا في الأسابيع الأولى أن الإنسان ينطلق إلى الأعمال من خلال العقائد والملكات. فإذا هذه العقائد التي يعتقد بها والملكات التي يحصل عليها على أساس عقائده، هنا هذا الإنسان ينطلق لأداء الزكاة أو لعدم أداء الزكاة، وينطلق أيضا للصلاة، ولكنه يصلي لأن الصلاة لا تكلفه شيئا، لا تكلفه مالا. كذلك ينطلق أيضا هذا الإنسان من هذه العقائد ومن هذه الملكات إلى جميع الأحكام الفقهية، فهو في جميع الأحكام الفقهية في واقعه لا يوجد عنده حالة التسليم، لأنه لو كان عند الإنسان حالة التسليم المفروض أنه يؤدي كل العبادات ويأخذ بكل الأحكام الفقهية، فهو في هذه الحالة ينتقي من الأحكام الفقهية بما يتناسب مع أهوائه، فهو يقوم بعملية انتقاء من الأحكام، هذا الحكم الشرعي يتناسب مع ميوله يأخذ بهذا الحكم، إذا الحكم الشرعي لا يتناسب مع أهوائه فهذا الإنسان لا يأخذ بهذه الأحكام الشرعية. فإذا الإنسان لابد أن تكون عنده ملكات صالحة حتى بالتالي ينطلق إلى الأعمال من هذه الملكات الصالحة ويرسخ العقائد في نفسه، وعلى أساس هذه العقائد الراسخة والملكات الصالحة ينطلق الإنسان إلى الأعمال، فيأخذ بأوامر الله تعالى وينتهي عن نواهي الله عز وجل. فإذا قلنا بأن العبادة مفهوم شامل لكل أعمال الإنسان، سبب تأخر المسلمين أنهم فهموا المعنى الخاص من العبادة، لا ينظرون بأن العبادة شاملة لكل أعمال الإنسان ولكل مجالات الحياة، فكل حركة وسلوك للإنسان يستطيع أن يحوله إلى عبادة إذا كان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. فإذا النظر فقط إلى أن العبادة تعني العبادات المخصوصة وأن الدين ليس له علاقة بحركات الإنسان الأخرى، مثلا حينما نرى امرأة سافرة على سبيل المثال، بعض النساء السافرات يصلين، فهذه المرأة السافرة تصلي مع أن الصلاة واجبة والحجاب واجب، فتأخذ بالصلاة وتترك الحجاب، فترى بأن العبادة مختصة بالصلاة وأن هذه العبادة لا تنتقل إلى المجتمع وإلى حياتها الاجتماعية، فتبقى على سفورها مع أنها تصلي، وكأن الدين لا دخل له في ستر المرأة أمام الرجال الأجانب، فهي ترى وجوب الحجاب أثناء الصلاة لأنها تتحجب، تعلم أنها إذا لم تلبس اللباس الكامل أثناء الصلاة فصلاتها باطلة، فتلتزم بالحجاب الشرعي أثناء الصلاة لأنها تعلم بصحة الصلاة بهذا اللباس الشرعي الكامل، ولكنها لا تأخذ بالحجاب حينما تخرج أمام الرجال الأجانب، وكأن الله عز وجل موجود ضمن حدود الصلاة فقط. مثال آخر، بعض النساء حينما يذهبن إلى زيارة المعصوم عليه السلام، هؤلاء النساء قد يكن من السافرات أو أن حجابهم حجاب غير شرعي، أثناء وجودهم داخل الحرم يلبسون اللباس الشرعي وهم مقصرين عند باب الحرم، هم يوزعون العبيد ويعطون الشادر أيضا في إيران، فهذه المرأة عند الباب تلبس العباية وتدخل إلى الداخل مع أنها قادمة إلى زيارة المعصوم عليه السلام، وكأن المعصوم عليه السلام موجود ضمن حدود الحرم فقط، وكأن المعصوم عليه السلام لا دخل له في حياة الإنسان خارج حدود الحرم، مع أن الأحكام الشرعية تدخل في حياة الإنسان بل في كل حركة من حركات الإنسان، كل حركة الإنسان يقوم به يقع ضمن الأحكام الشرعية الخمسة، إما واجب وإما حرام، إما مكروه، إما مستحب وإما مباح، ما عندنا شيء خارج الأحكام الخمسة. فإذا هذه المرأة تدخل إلى الحرم وكأن المعصوم عليه السلام فقط موجود ضمن حدود الحرم ولا دخل للمعصوم عليه السلام خارج حدود الحرم، فهذه المرأة تخرج تفسخ العباءة أمام باب الحرم وتخرج إلى الخارج باللباس غير الشرعي. فإذا كيف يكون الإنسان زائرا للمعصوم عليه السلام وهو يعصي الله عز وجل؟ كل عمل يقوم به الإنسان له حكم فقهي وله حكم أخلاقي وله حكم عقائدي، أي عمل الإنسان يقوم به مربوط بهذه الأمور الثلاثة، قل مربوط بالدين بتفرعات الدين من الأحكام الفقهية من الأحكام العقائدية ومن الأحكام الأخلاقية. فهذه المرأة السافرة تصلي لسنوات طويلة قد تكون ولكنها لا تلبس الحجاب الشرعي، فصلاتها قد على حسب الرواية السابقة قد تكون كلها مردودة عليها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه صلاتها لم تمنعها عن الفحشاء والمنكر، فهي أخذت بصورة الصلاة فقط، صورة، هذه الصورة صورة الصلاة المكونة من الحركات والأقوال، وهذا يمثل ظاهر الصلاة فقط، ولم تأخذ بباطن الصلاة، هذا الباطن الذي يؤثر ويمنع الإنسان عن الفحشاء والمنكر. فعلى حسب الرواية السابقة التي قرأناها، من بخل بزكاته ولم يؤدها أمر بالصلاة فردت إليه ولفت كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه ويقال له يا عبد الله ما تصنع بهذا دون هذا. فإذا الإنسان لابد أن يلتفت أنه حينما ويأتي ولابد أن ينظر إلى العبادات نظام كامل لا أنه فقط على أساس الجزئية. فهذا الإنسان الذي ينطلق على أساس هوى النفس، وهذا المنطلق هو الذي يكون على أساس هذه العقائد الموجودة عنده وعلى أساس هوى النفس، فالصلاة تكون مقبولة بقدر ما يوفر الإنسان شروط قبول الصلاة. هناك شروط لقبول الصلاة وهناك موانع عن قبول الصلاة. إن شاء الله في بحث الصلاة نتناول هذه الشروط والموانع بتفصيلاتها من خلال الآيات والروايات. فإذا عندنا نظام للعبادات، نظام كامل. هذا النظام الكامل لابد أن يأخذ به الإنسان ويقبله كاملا ويسلم تسليما كاملا لهذه الأحكام الشرعية. إذا الإنسان لا يأخذ بهذه الأحكام كاملا، فمعنى ذلك أنه رفض جزءا من العبادات، ورفض جزء من العبادات يعني أنه رفض الأجزاء الأخرى، فهو عبارة عن نظام متكامل ومجموعة واحدة، فلا بد أن يقبل الإنسان المؤمن هذه المجموعة كاملة. فالإنسان حينما يأتي إلى الصلاة كمثال للعبادات، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه. فإذا البدن موجود وأيضا يحتاج إلى حضور القلب، يعني الالتفات إلى الصلاة. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إني لأحب للرجل منكم المؤمن إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه إلى الله ولا يشغل قلبه بأمر الدنيا، فليس من مؤمن يقبل بقلبه في صلاته إلى الله إلا أقبل الله إليه بوجهه وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبة له بعد حب الله عز وجل. وهي من الآثار أن الإنسان إذا أقبل بصلاته إلى الله عز وجل، الله عز وجل يقبل بوجهه إلى الله فيكسب محبة المؤمنين، وهذه من الآثار الغيبية والآثار التكوينية للصلاة. فإذن الأحكام الفقهية مرتبطة بعضها ببعض، فمن يرفض حكما واحدا لا يسلم به، معنى ذلك أنه يرفض باقي الأحكام. وإن كان ظاهرا هو يصلي ولا يؤدي الخمس والزكاة، نعم يأتي بصورة الصلاة لا بحقيقة الصلاة. فالأحكام الشرعية عبارة عن نظام واحد، فإما أن يقبل كل النظام وإما أن يرفض كل النظام. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا الإنسان لا يتضايق من هذا الحكم الإلهي ويسلم بهذه الأحكام، يسلم يعني ما عنده اعتراض. أحيانا قد الإنسان مثلا يؤدي الخمس ولكن في داخله أكو شيء يقول: يا ليت ما أدي هذا الخمس. هذا الكلام معنى ذلك أنه لم يسلم بهذا الحكم الإلهي. فإذا لابد أن يكون عند حالة الرضا والتسليم بالأحكام الشرعية. إذا ما عنده هذه الحالة حتى لو يؤدي الخمس ما توجد عنده حالة التسليم. فإذا عندنا تسليم ظاهري بأداء الخمس، وعندنا تسليم حقيقي باطني بأنه لا يكون في باطنه شيء. فإذا التسليم ظاهري وتسليم باطني، فالإيمان مشروط بالتسليم بأحكام الله تعالى. فمن يسلم بأحكام الله فهو مؤمن، ومن لا يسلم بأحكام الله فهو في واقعه ليس بمؤمن. فغير المؤمن لا يسلم بأحكام الله عز وجل. طبعا من العوامل التي ساعدت على هذا الفهم الضيق للعبادة وأن العبادة غير شاملة للحياة هو تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات. هذا التقسيم الذي قسمنا الفقه إلى عبادات ومعاملات، صار أكو تخيل وتوهم عند الناس أن المعاملات نظام المعاملات ليست عبادة لأنها ليست مقترنة بالنية بنية التقرب، مع أن المسلم حينما يقوم بأي معاملة من المعاملات كمعاملة تجارية لابد أن يلتزم بشروط المعاملة، هذه الشروط التي يريدها الله عز وجل من المعاملات، وأيضا تكون مقترنة بما يريد الله عز وجل، فالمعاملات أيضا تكون واقعة ضمن العبادات. ولكن للأسف هذا التقسيم صار توهم عند الناس أنه لا يوجد عبادة في المعاملات، وكذلك يوجد توهم عند الناس أن بعض العبادات لا يطلق على الإنسان عابد، مثل الإنسان الذي يخمس لا يطلق عليه عابد، مع أن التخمس فيه نية القربة. فإذا هنا نستطيع أن نقسم الفقه إلى قسمين حتى يكون تقسيم أفضل، عبادات مشروطة بالنية وعبادات غير مشروطة بالنية، فيصبح حتى المعاملات عبادات، وهذا التقسيم يكون أفضل من تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات. بذلك نضمن أن الناس حينما يأتون بالمعاملات لأنها ليست مقترنة بالنية التقرب لابد أن نعتبرها أيضا عبادة من العبادات، لأنه لابد أن نلتزم بشروط العبادات. على كل انتهى الوقت بالنسبة لنا، إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول أن ندخل إلى فلسفة الوضوء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.